العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصاريف الكثيرة بما هي كثيرة. لا زال الحديث حول الفصل الخامس، وهو أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على الدعويين اللتين تعتمد عليهما نظرية صدر المتألهين. قلنا بأن الدعوة الأولى تنص على أن هذه الحقائق المتعددة مرجعها إلى حقيقة واحدة. الدعوة الثانية: وأن تلك الحقيقة الواحدة لها مراتب متعددة، التمايز فيما بينها على نحو التشكيك الخاص، أي أن يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. تقدم الدليل الأول على صحة الدعوة الأولى، وهي رجوع الحقائق المتعددة إلى حقيقة واحدة. الدليل الثاني حاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى: لا إشكال ولا ريب أننا ننتزع مفهوما واحدا من تلك الحقائق المتعددة، وهو مفهوم الوجود. فمفهوم الوجود يحمل على كل حقيقة بمعنى واحد، فيقال: الممكن موجود، الواجب موجود. المقدمة الثانية وهي العمدة في الاستدلال، وهي مقدمة كبروية، مفادها أن حمل المحمول على موضوعه يحتاج إلى مصحح وملاك للحمل، وإلا لجاز حمل كل شيء على كل شيء، وهو باطل، إذ لا يجوز أن يحمل الإنسان على الحجر، فلا يقال الإنسان حجر. من هنا يأتي السؤال: لماذا صح حمل الإنسان على محمد في قولنا محمد إنسان، ولم يصح حمل الإنسان على القلم في قولنا القلم إنسان؟ الوجه في ذلك يرجع إلى أن هناك ملاكا هو الذي صحح حمل الإنسان على محمد، ولم يصحح حمل الإنسان على القلم. إذن كل حمل لا بد أن يشتمل على ملاك من خلاله يصح حمل المحمول على موضوع، ولا يصح حمله على موضوع آخر. ما هو طبيعة هذا الملاك؟ ما هو هذا المصحح؟ الضابطة في ذلك أن يقال: لا بد أن يشتمل المحمول على خصوصية من خصوصيات الموضوع حتى يصح حمل المحمول على موضوعه. وبناء على ذلك، إنما صح حمل الإنسان على محمد لأن محمد كموضوع وقع في القضية يشتمل على خصوصية المحمول واجد لتلك الخصوصية. ما ما هي تلك الخصوصية؟ أن محمد ناطق والإنسان هو حيوان ناطق. هذه الخصوصية يفتقدها موضوع آخر، ولذا لم يجز حمل المحمول عليه، حمل الإنسان عليه. إذن هناك خصوصية توجد في الموضوع قد أخذت في المحمول، موجودة في المحمول، القلم لا يتوفر على تلك الخصوصية. بناء على ذلك نقول في المقام، هذا المفهوم الواحد الذي انتزع من هذه الحقائق المتعددة لا يخلو، إما أن يؤخذ فيه خصوصية الممكن وبالتالي لا يصح حمله على الواجب. خصوصية الممكن الفقر والاحتياج، لهذا يقال الممكن موجود. إذا أخذ في الوجود خصوصية الممكن إذا لا يصح حمل الوجود على الواجب، لأنه قد أخذ في الواجب خصوصية الفقر والاحتياج في الوجود قد أخذ في الوجود خصوصية الفقر والاحتياج وبالتالي لا يصح حمل الوجود على الواجب. وإما الاحتمال الثاني أن يؤخذ في المحمول وهو الوجود خصوصية الواجب وحينئذ لا يصح حمله على ممكن، وكلا الاحتمالين باطلا. لماذا؟ لأن المفروض بناء على المقدمة الأولى أن الوجود مفهوم منتزع من الواجب ومن الممكن ويحمل عليهما بمعنى واحد. إذن الاحتمال الأول وهو أن يؤخذ في الوجود خصوصية الممكن هذا باطل، لأنه يلزم من عدم حمل الوجود على الواجب. الاحتمال الثاني أن يؤخذ في الوجود المحمول على موضوعه إحدى خصوصيات الواجب وهذا باطل، وإلا لاستدعى عدم حمله على الممكن. الاحتمال الثالث أن يؤخذ في الوجود الذي يحمل على الواجب والممكن كلتا الخصوصيتين، أي يؤخذ فيه خصوصية الواجب وهو الغنى والاستغناء وخصوصية الممكن وهو الفقر والاحتياج. هذا الاحتمال أيضا باطل، لأنه يستدعي أن لا يحمل لا على الواجب ولا على الممكن. الاحتمال الرابع أن لا يؤخذ فيه لا خصوصية الواجب ولا خصوصية الممكن، وهذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لما أشرنا إليه في المقدمة الثانية أن صحة الحمل المحمول على موضوعه فرع أخذ الخصوصية خصوصية الموضوع في المحمول. إذا لم يكن المحمول واجدا لخصوصية موضوعه لا يصح حمله عليه. فإذا لم يؤخذ في الوجود لا خصوصية الواجب ولا خصوصية الممكن إذا لم يصح حمل الوجود لا على الواجب لعدم أخذ خصوصيته فيه ولا على الممكن لعدم أخذ خصوصية الواجب أو الممكن في الوجود. بناء على ذلك إذن الوجود كيف صح حمله؟ كيف انتزع من هذه الحقائق؟ لم يبقى إلا أن يقال أنه انتزع من القدر المشترك بين هذه الحقائق، والقدر المشترك هو الوجود. نقول في المقام هذا معناه انتزاع الواحد من واحد، وليس انتزاع الواحد بما هو واحد من كثير بما هو كثير، كانتزاع الإنسان من الجامع بين محمد وزيد وعمر وزينب وفاطمة، أي انتزاع الإنسان من معنى الحيوان ناظر، هذا انتزاع الواحد من الواحد وليس الواحد من الكثير. قال وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، كثيرة بما هي كثيرة يعني إشارة إلى أنها حقائق متباينة. فهنا احتمالات، فإما أن تعتبر في صدقه، في صدقه، في صدق المحمول على موضوعه، في صدق هذا المفهوم الواحد، فإما أن تعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداق، وهو خصوصية مصداق الممكن، بناء على ذلك لم يصدق على ذلك المصداق. إذا أخذت في الوجود المحمول على ألف خصوصية ألف، إذن لن يحمل الوجود على باء. والاحتمال الثاني، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك، أي إن اعتبر في صدق الوجود على باء خصوصية باء، إذن لن يحمل على ألف، لم يصدق على هذا ألف. الاحتمال الثالث، وإن اعتبر فيه، أي في صدقه، الخصوصيتان معا، خصوصية ألف وخصوصية باء، خصوصية الواجب وخصوصية الممكن، لم يصدق على شيء منهما، لا على ألف لأنه قد أخذ فيه خصوصية باء، ولا على باء يصدق لأنه قد أخذ فيه خصوصية ألف. الاحتمال الرابع، وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين، يعني لا خصوصية ألف ولا خصوصية باء، بناء على ذلك لن يحمل لا على ألف ولا على باء، لأن الحمل، أي الصدق، لأن الحمل والصدق فرع أخذ خصوصية الموضوع في المحمول. وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين بل انتزع، من الذي انتزع؟ المفهوم الواحد بما هو واحد من القدر المشترك بينهما، من الجامع بين ألف وبين باء، لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير كما يقول به المشائي حقائق متباينة، بل انتزع الواحد بما هو واحد من واحد بما هو واحد. مثال نظير الكل كالإنسان، المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد، الأفراد تشترك في الحيوان الناطق، فينتزع من الحيوان الناطق الجامع بين الأفراد عنوان إنساني، الصادق على الجميع، هذا خلف. ما معنى هذا خلف؟ أي انتزاع الواحد من القدر المشترك خلف القول بأن الحقائق متباينة بتمام الذات، لأن معنى أنها متباينة بتمام الذات هو عدم وجود القدر المشترك، معنى أنها متباينة بتمام الذات عدم وجود قدر مشترك، فالقول بأن المفهوم الواحد ينتزع من الجامع من القدر المشترك خلف أنها متباينة بتمام ذاتي. وهذا يكشف عن أنها ليست متباينة بتمام الذات بل مرجعها إلى حقيقة واحدة، وهذا معنى الواحد بما هو واحد عين الكثير بما هو كثير، الواحد الوحدة في عين الكثرة. على نحو التشكيك الخاص، هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية أن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب مشككة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أن التشكيك، أن أنحاء التشكيك، أمارات التشكيك، علامات التشكيك ظاهرة في مراتب الوجود. فعندنا وجود ضعيف وعندنا وجود قوي، والاختلاف بالقوة والضعف نحو من أنحاء التشكيك. عندنا وجود متقدم وهو وجود العلة، ووجود متأخر وهو وجود المعلول، والتقدم والتقدم والتأخر نحوان من أنحاء التشكيك. عندنا موجود بالقوة وهو النطفة بالنسبة إلى الإنسان، ووجود بالفعل وهو نفس وجود الإنسان، والقوة والفعل نحوان من أنحاء التشكيك. إذن ظهور الكمالات المختلفة بنحو من أنحاء التشكيك يكشف أن هذه المراتب الوجودية متفاوتة بنحو التشكيك، والمراد من التشكيك هو التشكيك الخاصي، أي أن ما به الاشتراك وعين ما به الامتياز. فالتفاوت بالوجود والاشتراك في الوجود، فما به الاشتراك عين ما به الامتياز كما تقدم. قال: وأما أن حقيقته، حقيقة الوجود، مشككة على نحو التشكيك الخاصي، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارجة عن الحقيقة الواحدة، غير خارجة عنها، لا بمعنى أنها مقوم ما هوي لها. قلنا نحن: الشدة والضعف ليس داخلين في حقيقة الوجود. لو كانت الشدة داخلة في حقيقة الوجود لم يسبق على الضعيف أنه وجود. وأيضا ليست الشدة والضعف خارجين عن الوجود، لأن ما هو غير الوجود هو العدم، والعدم بطلان معه، كالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك، والعلة والمعلول. فهي أي حقيقة الوجود حقيقة واحدة متكثرة في ذاتها، يرجع فيها كل ما به الامتياز أي الافتراق إلى ما به الاشتراك، فما به الاشتراك هو الوجود، وما به الامتياز في أو بالوجود. وبالعكس أي ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الامتياز، وهذا هو التشكيك الخاصي في مقابل التشكيك العامي الذي تقدم بيانه. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس: فيما يتخصص به الوجود. ثبت عندنا في الفصول المتقدمة أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، وثبت عندنا أن الوجود حقيقة واحدة له مراتب متعددة، الاختلاف فيها يرجع إلى أن يكون الاشتراك هو الامتياز. هنا يقال: هذه الحقائق المتعددة بأي شيء تتخصص؟ عندنا وجود ضعيف. هذه الموجودات بعد الفراغ من كونها حقيقة نرجعها إلى حقيقة واحدة وهي الوجود، وتتفاوت بالوجود. بأي شيء تتخصص؟ بأي شيء تتخصص مرتبة الواجب عن مرتبة الممكن؟ بأي شيء تتخصص مرتبة العلة عن مرتبة المعلول؟ فالكلام في بأي شيء يتخصص الوجود فيما يتخصص به الوجود. الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الفرق بين التخصص والتميز. النقطة الثانية في بيان مراتب التخصص أو أنواع التخصص. النقطة الثالثة في دفع إشكال على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. أما الكلام في النقطة الأولى وهي الفرق بين التخصص والتميز، وإن لم يشر إليه العلامة قدس سره في هذا الفصل، لكنه مهم. لاحظ معي، التخصص وصف نفساني، بينما التميز وصف إضافي. بيان ذلك، حتى يطلق عنوان التميز لا بد من وجود طرفين، فيقال ما هو وجه الامتياز بين الإنسان وبين الفرس؟ نقول بالناطقين. فهنا يقال بأي شيء يتميز الإنسان عن غيره، لا بد من إضافته إلى غيره حتى يصبح عنوان تميز. فعنوان التميز يتفرع على وجود طرف ليقاس إلى طرف آخر حتى يعرف ما هو المائز بينهما، بين الطرفين. فيقال يمتاز الإنسان عن غيره، لا بد من إضافته إلى غيره بالناطقية. أما التخصص ليس وصفا إضافيا بالمقايسة إلى الغير، بل التخصص حتى لو لم يضاف الموجود إلى غيره يصح إطلاق بأي شيء هو يتخصص. فيقال الإنسان بأي شيء يتخصص، هو في حد نفسه بأي شيء يتخصص من دون ملاحظته ومقايسته إلى موجود آخر. الواجب تعالى بأي شيء يتخصص؟ نقول يتخصص بنفس وجوده. إذن لاحظتم أننا عندما أطلقنا عنوان التخصص لم نحتاج أن نضيف هذا الموجود إلى موجود آخر، وهذا معناه أن التخصص لا يتفرع على إضافة أو على مقايسة، أما التميز يحتاج إلى مقايسة. هذا الموجود بأي شيء يمتاز عن غيره، وهذا معنى أن التميز عنوان إضافي، عنوان قياسي. أما التخصص نفساني، أي أن نلحظ نفس المرتبة الوجودية ونقول هذه المرتبة في حد نفسها، وهذا معنى وصف نفساني، في حد نفسها بأي شيء تتخصص. أما إذا قيل بأي شيء تتميز، تتميز عن ماذا؟ عن غيرها. الواجب يتميز عن الممكن بأي شيء، نقول بالشدة والضعف. الكلام في أنحاء التميز، الكلام في أنحاء التخصص. بناء على ذلك يقال في المقام ما هي مراتب التخصص أو أنواع التخصص. ذكر الأعلام ثلاثة أنواع للتخصص، النوع الأول والثاني يعبر عنهما بالتخصص الحقيقي، أما النوع الثالث يعبر عنه بالتخصص المجازي. والتفت أن التخصص في محل كلامنا هو تخصص الوجود وليس تخصص الماهية. الوجود الأصيل بأي شيء يتخصص؟ نقول بأحد أنحاء ثلاث. النحو الأول هو أن يتخصص الوجود بنفس ذاته كتخصص مرتبة واجب وجود. الواجب تبارك وتعالى يتخصص بنفس ذاته القائمة بذاته لأن ذاته عين وجوده تبارك وتعالى، يتخصص بنفس وجوده القائم بذاته. أما التفت بالنسبة إلى الإنسان حتى يتضح الفرق، الإنسان بأي شيء يتخصص وجوده؟ نقول يتخصص وجوده بالضعف، فتخصص بالضعف، والضعف ليس عينه، ليس عين وجوده، بل قلنا أن الشدة والضعف خارجان عن معنى الوجود، يعني ليس من مقومات، ليس من حقيقة الوجود. إذن يتخصص وجود الإنسان بالضعف بالمعلولية، ويتخصص وجود الواجب بنفس وجوده القائم بذاته. إذن التخصص الأول أن الوجود يتخصص بنفس الوجود القائم بالذات، هذا هو النحو الأول من أنحاء التخصص. لذلك قال تخصص الوجود بوجود بوجوه ثلاث، أحدها تخصص حقيقته، هذه الحقيقة واحدة كما تقدم في الفصل الخامس، أصيلة كما تقدم في الفصل الرابع. تتخصص هذه بأي شيء؟ بنفس ذاتها، والذات عين الوجود والوجود عين الذات، هذه الذات قائمة بذاتها. أما النحو الثاني تخصصها، تخصص الحقيقة الواحدة بخصوصيات مراتبها، يعني الواجب يتخصص بكونه وجودا شديدا، وجود علة، وجود غنى. أما الممكن يتخصص بأنه وجود فقير، بأنه وجود فقير، بأنه وجود معلول، بأنه وجود محتاج، وجود متقدم، هذه مراتب الوجود. وهذا التخصص هو الذي تقدم وأطلق عليه عنوان التشكيك الخاص. إذن النحو الثاني من التخصص أن تتخصص، أن يتخصص الوجود بالمراتب الوجودية، أي بالشدة والضعف، بالقوة والفعل، بالعلة والمعلول، بالتقدم والتأخر، بالغنى والفقر. إذن هنا ليس التخصص بنفس الذات، إنما بما هو أمر خارج عن الذات وهو الشدة والضعف القوة والفعل. لاحظوا إذا جئنا إلى النحو الثاني من التخصص، هذا فقط يختص بالممكن أو يشمل حتى الواجب؟ يشمل الممكن والواجب. واجب. لماذا؟ لأن الممكنة يتخصص بمرتبته الوجودية وهي مرتبة المعلولية والضعف، والواجب يتخصص بمرتبته الوجودية وهي مرتبة الشدة والعلية. إذن النحو الثاني من التخصص وهو التخصص عن طريق المراتب الوجودية يشمل الواجب والموجب. بينما إذا جئنا إلى النحو الأول، هل يشمل الواجب والممكن أم أنه يختص بالواجب تبارك وتعالى؟ وقبل هذا السؤال نقول في المقام هنا، النحو الثاني من التخصص وهو أن الوجود يتخصص عن طريق مراتبه الوجودية، يقال هذا موجود ضعيف وهو وجود ممكن، والله وجود شديد قوي علة أولى، هذا التخصص بالمراتب الوجودية. التخصص بالمراتب الوجودية تخصص حقيقي أم أنه مجازي؟ ومعنى أنه حقيقي، هل أن هذا التخصص ينسب إلى الوجود أولا وبالذات أو ينسب إلى شيء آخر؟ لا إشكال أنه ينسب إلى الوجود على نحو أولا وبالذات. فالتخصص وصف وقع لنفس الوجود، ولهذا يقال وجود وجود واجب، وجود ممكن، وجود علة، وجود معلول، وجود شديد، وجود ضعيف، وجود متقدم، وجود متأخر. وقلنا بأن هذه الأنحاء التشكيكية ليست خارجة عن الوجود. إذن النحو الثاني من أنحاء التخصص تخصص وصف وقع لنفس الوجود على نحو الحقيقة، كذلك النحو الأول من باب أولى، نقول تخصص الوجود بنفس ذاته أي بنفس الوجود، وهذا أيضا تخصص على نحو الحقيقة. أما إذا قلنا أن الوجود يتخصص بالماهيات، يعني هذا وجود إنسانين، وجود بقرين، وجود شجرين، وجود كتابين، هذا التخصص أولا وبالذات ثبت لمن؟ للماهية. إنسان ذاك بقر ذاك فرس ذاك نبات ذاك حيوان، والماهية ليست إلا هي إنسان بقر فرس شجر. إذن عندما نسبنا التخصص للوجود ببركة الماهية، فلهذا يقال بسبب بواسطة الماهية تخصص الوجود، أي عندما أضيف الوجود إلى الماهية، عندما أضيف الوجود إلى إنسان قيل هذا إنسان، وعندما أضيف الوجود إلى النبات قيل هذا نبات، وعندما أضيف الوجود إلى الفرس قيل هذا فرس، فيتخصص بالفرس والبقر والشجر والنبات. إذن هذا ببركة الماهية، فالذي تخصص هو الماهية، التخصص بواسطة الماهية عندما أضيف الوجود إليها. فلهذا التخصص هنا ثابت أولا وبالذات للماهية، وثانيا وبالعرض للوجود. ولهذا النحو الثالث من أنحاء التخصص يكون تخصصا مجازيا. أما التخصص الثاني وهو التخصص بالمراتب الوجودية، لاحظ نعبر مراتب وجودية، إذن التخصص أولا وبالذات للوجود على نحو الحقيقة، ومن باب أولى يكون النحو الأول كذلك. ولهذا قلنا النحو الأول والثاني على نحو الحقيقة، أما النحو الثالث التخصص بواسطة إضافة الوجود إلى الماهية على نحو المجاز. نرجع إلى سؤالنا، إذا قلنا بأن أن الوجود يتخصص بنفس ذاته، أي بنفس وجوده. هذا يشمل الواجب والممكن أم يختص بالواجب؟ هذا يعتمد على أننا نعرف ما معنى القائمة بذاتها، ما معنى أن الوجود يتخصص بنفس وجوده بنفس ذاته القائم بذاته. بعض أساتذتنا في شرحه دام ظله فسر عبارة العلامة من أن القائم بذاته أي بوجوده، لأن ما هو خارج عن ذاته ليس إلا العدم. إذا كان هو يتقوم بوجوده يتخصص بوجوده، فما هو خارج عن وجوده ليس إلا العدم. فالمراد من قولنا القائم بذاتها، لاحظ معي، تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بنفس ذاتها القائمة بذاتها. لماذا قائمة بذاتها؟ لأن غير ذاتها هو عدم ولا تقوم بعدمه، لأنه بطلان واحد. بناء على ذلك نقول هذه المرتبة أو هذا النحو من التخصيص يشمل الواجب والممكن، لأن أيضا ذات الواجب قائم بنفس وجوده، ذات الممكن أيضا متقومة بذاتها بوجودها. لماذا؟ لأن الخارج عن ذاتها هو العدم. إذا كما أن الواجب تبارك وتعالى ما هو خارج عن الوجود هو العدم، والعدم لا يقوم الذات، كذلك الممكن وجود الممكن، وجود الممكن ما هو خارج عنه هو العدم لأنه يقابل الوجود، والممكن لا يتقوم بالعدم. وبناء على ذلك نسأل هذا السؤال المهم، ما هو الفرق بين النحو الأول والنحو الثاني من الخصوصية؟ النحو الأول أن يتخصص الوجود بنفس الذات المقومة له، أما النحو الثاني يتخصص بالمراتب، أيضا هذه المراتب وجودية أو عدمية، لا أشكال أنها مراتب وجودية، ولهذا هي صفات كمالية، والصفات الكمالية أمور وجودية متحققة في الخارج، الشدة والضعف والقوة والفعل. إذا كانت هذه المراتب هي مراتب وجودية، ما هو خارج عنها هو العدم، إذا تخصصت بنفس وجودها، فلم يبقى فرق بين النحو الأول والنحو الثاني. إذا لو حملنا العبارة أو فسرنا عبارة العلامة الطباطبائي قدس سره على أن المراد قائمة بذاتها، أي ليست قائمة بما هو خارج عنها، وما هو خارج عنها هو العدم، نقول حتى النحو الثاني المراتب الوجودية وجود، وما هو خارج عن الوجود هو العدم، فهي قائمة بذاتها أي ليست قائمة بالعدم. لم يبقى فرق لا بين النحو الأول والنحو الثاني، وهذا يكشف عن بطلان وعن فساد تفسير العبارة بهذا المعنى. من هنا نقول التفسير الصحيح والدقيق لهذه العبارة وهي القائمة بذاتها، المراد من قوله القائمة بذاتها أي أن وجودها وجود صرف، وإذا كان وجودها لوحظ فيه الوجود الصرفي اختص بالواجب تبارك وتعالى. فالنحو الأول من أنحاء التخصص لا يشمل إلا الواجب، من هنا نحتاج إلى مخصص آخر يشمل الممكن وهو النحو الثاني. بيان ذلك يتوقف على بيان معنى الصرف، انتبه جيدا، لان هذه العباره او معنى الصرف عباره سياده في الفلسفه، سوف نكررها كثيرا، فالتفت اليها من الان. ما معنى ان يقال وجود صرف؟ صرف الشيء يعني لحاظ حقيقته مع غض النظر عما هو خارج عن حقيقته. من باب تقريب الفكره اقول اذا قيل صرف الانسان، ما معنى صرف الانسان؟ اي انك تلحظ معنى الانسان وما هو داخل في حقيقه الانسان بغض النظر عما هو خارج عن حقيقه الانسان. وما هو داخل في حقيقه الانسان ليس الا الحيوان. ولهذا قيل صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. لماذا؟ لانه متى يتثنى الشيء؟ متى يقال عندنا انسان وانسان اخر؟ اذا لاحظنا شيئا وراء الحقيقه. اذا قلنا هذا الانسان طويل، ذاك الانسان قصير. اذا لاحظنا الطول والقصر، والطول والقصر امران خارجان عن معنى حقيقه الانسان، لان ليس حقيقه الانسان الا حيوان ناقص، ولهذا لن يتكرر. ما عندنا الا انسان واحد، معنى للانسان واحد. اذا قيل لاحظ صرف البياض، ما معنى ان تلحظ صرف البياض؟ يعني تلحظ حقيقه البياض بما هي هي من دون النظر الى ما هو خارج عن حقيقه البياض. ولهذا عندنا بياض واحد او اكثر من بياض، عندنا بياض واحد. متى يكون عندنا اكثر من بياض؟ اذا لاحظنا امورا اضافيه خارجه عن حقيقه البياض. كان يقال بياض ثلج، بياض كتاب، بياض عاج وما شابه. هذا معنى ان صرف الشيء، اي عندما نلاحظ حقيقه الشيء بما هي هي بدون النظر الى ما هو خارج عنها فلا يتثنى ولا فاذا قيل صرف الوجود، اي النظر الى حقيقه الوجود بما هي هي. وصرف الوجود لا ينطبق الا على الواجب الملحوظ بشرط لا. تقدم في تعريف الفلسفة أو في بيان موضوع الفلسفة أن قسمنا مراتب الوجود إلى ثلاثة. المرتبة الأولى قلنا الوجود بشرط شيء، وهذا يشمل الممكنات، لأن الممكنات وجودها لوحظ بشرط شيء، والمراد بشرط شيء بشرط حدها، وحد كل وجود ممكن هو الماهية. فلهذا قلنا الماهية حد الوجود. حد الإنسان أنه حيوان ناطق، وحد وجود الفرس أنه حيوان صاهر، والحيوان الناطق والحيوان الصاهر ماهيات. إذن جميع الممكنات محدودة بحد، حدها ماهيتها. حد الإنسان حيوان ناطق، وحد وجود الفرس حيوان صاهر، وحد النبات جسم مثلا مثمر إلى آخره. ولهذا يقال كل ممكن لا بد أن يكون له ماهية بالمعنى الأخص، يعني حده يحده. وهذا معنى وجود بشرط الحد، بشرط شيء. المرتبة الثانية بشرط لا، أي بشرط عدم الحد، اللا حد. ما معنى بشرط عدم الحد؟ يعني أن لا يكون للوجود حد، وهذا لا ينطبق إلا على الواجب تبارك وتعالى، لأن الحد هو الماهية والواجب لا ماهية. لا ماهية لا يقال ما هو الله، يقال ما هو الإنسان فيجاب حيوان الناطق، لكن لا يقال ما ماهية الله تبارك وتعالى، لأن الله لا حد له فلا ماهية له. ولهذا وجوده لوحد بشرط عدم الحد. ما معنى بشرط عدم الحد؟ أي لوحد الوجود الصرف بما هو هو. أما المرتبة الثالثة أن نلحظ الوجود لا بشرط، لا بشرط كونه مع حد ولا بشرط كونه مع لا لا حد، ولا بشرط تجتمع مع ألف شرط. وهذه المرتبة تشمل الواجب وتشمل الممكن. ولهذا قلنا موضوع الفلسفة هو اللا اللا بشرط، الوجود المطلق، عفوا مطلق الوجود. أما الوجود بشرط لا، أي الوجود المطلق لا مطلق الوجود. هنا قول القائمة بذاتها المراد به الوجود المطلق، أي الوجود بشرط لا، أي الوجود بشرط عدم الحد. وهذا لا ينطبق إلا على الوجود الصرف، والوجود الصرف هو مرتبة واجب لأنه معنى أنه وجود صرف يعني لا حد له. إذن عندما يقال يتخصص الوجود بنفس ذاته، أي بنفس وجوده الصرف القائم بذاته. لماذا قائم بذاته؟ لأنه لا حد له حتى يقوم بغيره. بناء على ذلك هذه الخصوصية الأولى أو النحو الأول من التخصص لا يشمل إلا الواجب تبارك وتعالى. ولهذا النحو الثاني يشمل الواجب والممكن. والمنبه على ما نقول، لاحظ العلامة في حاشيته على الأسفار في الجزء الأول صفحة 45 يقول المراد بنفس الحقيقة هي الحقيقة المأخوذة بشرط لا، أي بشرط عدم حد. ولهذا قلنا الواجب أعلى مراتب الوجود ولا حد لها إلا عدم حد الذي هي أعلى مراتب التشكيل، وليس لها من الحد إلا أنها لا حد له ولو كانت مأخوذة لا بشرط، يعني على نحو مطلق الوجود جامعت سائر المراتب، مرتبة الواجب ومرتبة الممكن، ولم تكن مرتبة مقابلة لسائر المراتب. إذن لاحظ ماذا قال، قال المأخوذ بشرط لا، والبشرط لا لا يصدق إلا على مرتبة الواجب تبارك وتعالى. فما تفضل به بعض سيدنا الأستاذ ليس في محله. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. يأتي الكلام إن شاء الله وبقي تعليق على في النقطة الثانية، ثم يأتي الكلام إن شاء الله في النقطة الثالثة وهي دفع إشكال. والحمد لله رب العالمين.